أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يصبري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذه المهمة في علم الأصول هي أبحاث العلم الإجمالي، هي أبحاث دقة والأهمية. الأصول المبصر خالي منها، أبحاث ما أخذناها بالدراسة تكلمنا في الأصول العملية، تكلمنا في البراءة كلام فيه عن الشك البدوي، شك غير المقرون بالعلم الإجمالي، ممكن بالعلم الإجمالي ابتداء بأن صلاة الظهر هل واجبة أو لا، تشك ابتداء بأنه التدخين حرام أو لا، فأصالة البراء المتقدم وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهذا محل البحث بأحد الصلاتين إما الجمعة وإما الظهر في يوم الجمعة في ظهر الجمعة، يعلم بأن أحد الصلاتين واجبة قطعا، إلا أنه يشك أيهما الواجبة، هل الظهر أو هل الجمعة، كشك في وجوب صلاة الظهر وهناك شك في وجوب صلاة الجمعة، إلا أن مقرون بالعلم الإجمالي لأنه بحسب الفرض يعلم بوجوب ماذا أحدهما قطعا. الأول ما كان أكو علم، شك بدوي من أول الأمر، هو يشك صلاة الظهر واجبة أو لا، واضح هنا لا، هو يعلم بوجوب أحد الصلاتين قطعا ويشك بأن الواجبة هل هي الظهر أو هل هي ماذا الجمعة. نتعرف العلم الإجمالي بتعريف، هذا التعريف بالحقيقة وتعريف للأصفهاني النائيني قدس الله نفسيهما، تعريف أخرى تعريف لصاحب الكفاية و تعريف المحقق العراقي، لأنه أكو خلاف في حقيقة العلم الإجمالي، ما هي حقيقة العلم الإجمالي. النائيني والأصفهاني ذهبا إلى أن حقيقة العلم الإجمالي هذا التعريف الذي سنذكره. عليكم السلام. صاحب الكفاية والعراقي ذهب إلى حقيقة أخرى، كل منهما ذهب إلى حقيقة أخرى، يعني صاحب الكفاية يرى بأن العلم الإجمالي له حقيقة غير الحقيقة التي ذكرها النائيني وغير الحقيقة التي ذكرها العراقي. الشيخ العراقي يرى بأن للعلم الإجمالي حقيقة أخرى غير الحقيقة التي ذكرها الآخر صاحب الكفاية وغير الحقيقة التي ذكرها من النائين، ثلاث حقائق وياي اختلفوا على ثلاثة أقوال في حقيقة العلم الإجمالي. المصنف التعريف الذي ذكره هو تعريف يبين حقيقة العلم الإجمالي بناء على رأي من العراقي والأصفهاني، عفوا إن شاء الله بالحلقة الثالثة يأتي هذا الخلاف في بيان حقيقة العلم الإجمالي. على كل حال عرفه المصنف هنا العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع وشك بعدد أطراف العلم. في المثال هناك علم بوجوب أحد الصلاتين، وجوب أحد الصلاتين هذا الجامع، أحد الصلاتين هذا جامع، هذا معلوم أشكال فيه، معلوم بالعلم التفصيلي، ما عنده شك فيه، واضح. هناك شك وين؟ في الأطراف. الواجب من أحد الصلاتين هل هو الظهر أو هل هو من؟ ماذا؟ جمعة. علم بالجامع وشك بعدد أطراف العلم، قد تكون أطراف اثنين، قد تكون ثلاثة، قد تكون أربعة، قد تكون عشرة. فإذا علم بنجاسة أحد الأواني العشرة، نجاسة أحد الأواني العشرة هذا لا شك فيه، وإنما المشكوك هناك شكوك بعدد الأطراف العشرة، قد يكون النجس هذا الأول، قد يكون الثاني، قد يكون الثالث، الرابع، العاشر، مو؟ فكل طرف من أطراف العلم هو ماذا؟ هو مشكوك. إجمالي علم بالجامع وشك بعدد أطراف العلم. تعريفه، وهذا التعريف كما ذكرنا ينسجم مع حقيقة العلم الإجمالي بناء على نظر الأصفهاني والنائيني. محل البحث ومحل الكلام في تحديد الوظيفة العملية، الأصول العملية وين تجد عند الشك في كلامنا في تحديد الوظيفة، والأصول العملية هي تحدد وظيفة المكلف، ما تبين حكم شرعي. مو الأصول العملية عبارة عن أحكام تبين وظيفة المكلف اتجاه الحكم المشكوك. هناك حكم واقعي مشكوك، هاي الأصول العملية مجرد تبين لأنت وظيفتك اتجاه الحكم المشكوك ما هو، ولا تكشف ماذا عن الحكم الواقع. هي أصلا مؤخذة في موضوع الجاهل وعدم العلم بالواقع، ليس لسانها لسان الكشف عن الواقع والحكاية عن الواقع، وإنما تبين له الوظيفة في هذه الحالة. هنا في تحديد الوظيفة العملية عند الشك المقرون بالعلم الإجمالي، إذا علم بوجوب أحد الصلاتين قطعا، إما الظهر وإما الجمعة، فكوك صلاة الظهر ماذا؟ مشكوك وجوبها. صلاة الجمعة وجوبها مشكوك أيضا. ما هي الوظيفة العملية تجاه هذا الشك؟ الشك بوجوب الجمعة مقرون بالعلم الإجمالي، والشك بوجوب الظهر المقرون بالعلم الإجمالي، ما هي الوظيفة؟ واضح. هذا محل البحث. هذا المصنف يبحثه في مقامين. المقام الأول تحديد الوظيفة بنظر حكم العقل، بنظر العقل فقط وفقط، بغض النظر عن ماذا؟ عن الأصول الشرعية المؤمنة، البراءة ونحوها. إذا لاحظنا الشك المقرون بالإجمالي، ماذا يحكم العقل؟ هل يحكم بالتنجيز؟ أو أن العقل يحكم بالتعذير مثلا؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني لا، لاحظ ما هي الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي بلحاظ الأصول الأملية، بلحاظ الأصول المؤمنة كالبراءة ونحوها. واضح؟ بحثنا هذا، ما هي الوظيفة اتجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وكلامنا الآن فعلا في المقام الأول، وهو تحديد الوظيفة بنظر العقل. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي. شنو شك بدوي؟ المجرد عن العلم الإجمالي. بدوي يعني ما في علم إجمالي، ما مقرون بالعلم الإجمالي، هو في أول الأمر وفي بادئ الأمر هو ماذا؟ هو يشك بالتكليف من دون أن يكون مسبوقا بالعلم الإجمالي أو مقرونا الشك. وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، العلم الإجمالي كما عرفنا كما عرفنا سابقا في مبحث القطع، لا في مباحث القطع، أم عرف العلم الإجمالي؟ علم بالجامع، هذا هو العلم الإجمالي، مع شكوك بعدد أطراف العلم. هذا قلنا التعريف الذي حقيقة العلم الإجمالي بنظر الأصفهاني والنائيني. بالجامع اللي هو وجوب أحد الصلاتين، وشك بعدد الأطراف اللي هي صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر مشكوك، وجوب صلاة الجمعة ما به مشكوك أيضا. قال وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع. أنت مو عندك علم بوجوب أحد الصلاتين، مو جمعة، هذا شك مو مشكوك، هذا يشكل احتمال من احتمالات انطباق الجامع، يعني احتمال أن أحد الصلاتين الواجب هو من هو الجمعة. ما تشك بوجوب الظهر، هذا الشك أيضا يشكل احتمال من احتمالات انطباق الجامع، بمعنى أن أحد الصلاتين الواجب يحتمل أن يكون هو ما هو الظهر. وكل شك يشكل احتمال من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي. فالجمعة طرف من أطراف العلم الإجمالي، الظهر أيضا ماذا؟ طرف من أطراف العلم الإجمالي. واقع المجمل المردد بينها بين هذه الأطراف هو المعلوم بالإجمال. الواقع المردد أحد الصلاتين، هذا واقع مردد بين الظهر وبين الجمعة، هذا هو المعلوم بالإجمال. في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي، تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، وأخرى وتارة أخرى تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالإجمالي يقع بلحاظ تلك الأصول، تلك الأصول المؤمنة. فهنا مقامان، المقام الأول، المقام الأول تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي بلحاظ حكم العقل. بالنسبة للمقام الأول، ما يحكم العقل به؟ هل يحكم العقل بالتنجيز في الشك المقرون بالعلم الإجمالي أو لا يحكم بالتنجيز؟ المصنف بأنه لا إشكال ولا ريب أن القطع يحكم بالتنجيز وبحجية الجامع، الجامع معلوم لأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، فالجامع معلوم والعلم به تفصيلي، إشكال بأنه شنو حجة ومنجز، منجزية العلم، فإن العقل كلامنا الآن بلحاظ العقل، فإن العقل بمنجزية العلم سواء بنينا على مسلك المشهور أو على مسلك المصنف، العلم حجة على كل تقدير. رأي المصنف ليش حجة؟ يقول باعتبار أنه داخل في حدود ماذا؟ حق الطاعة، داخل في حدود حق الطاعة، فهو حجة ومنجز. إذن هذا لا إشكال فيه، لا إشكال بأن الجامع في العلم الإجمالي حجة ومنجز باعتباره معلوم، والعلم لا إشكال في حجيته عقلا. إنما الكلام ما الذي يتنجز بعلم بوجوب أحد الصلاتين؟ خب هذا الجامع تنجز وحجة بهذا العلم، الكلام بأن المنجز حدود ما هي، واضح؟ الآن فرغنا عن أصل ماذا؟ التنجيز، العلم الإجمالي، العلم بالجامع فيه منجز قطع. ما هي؟ ما يتنجز العلم بالجامع، ما هي حدوده؟ احتمالات ثلاثة ثبوتية. احتمال الأول أن الذي يتنجز بالعلم بالجامع هو خصوص الطرف الواقعي، مثلا إذا كان الواجب واقعا هو صلاة الظهر، صلاة الظهر هو الواجب، علمت أنت بوجوب أحد الصلاتين، احنا ما ندري من هو، لكن هو كان في الواقع عند الله الواجب هو الظهر، فإذا علمت بوجوب أحد الصلاتين هذا العلم بالجامع قطعا منجز لأنه علم، ولكن الذي يتنجز من هو صلاة الظهر في فرد الواقع. ها يصير تفصيل؟ لا نحن ما ندري منه، ما ندري وياي، ما ندري ياهو من عدم. ولكن هو يقول لك الذي يتنجز به بالحقيقة هو الواقعي، حتى راح نجي ساعه نسوي اذا ما ادري منه وياي. احتمال الاول. الاحتمال الثاني الذي يتنجز بالعلم بالجامع هو كلا الطرفين في مثالنا، وجوب الظهر يتنجز ووجوب الجمعة أيضا ماذا؟ أيضا يتنجز. الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الذي يتنجز هو الجامع فقط، أما كل طرف بخصوصه شنو؟ لا يتنجز بهذا العلم. هاي احتمالات ثلاثة. اللي يترتب على الاحتمال الأول شنو؟ الاحتمال الأول شنو هو؟ يتنجز الفرد الواقعي. اللي يترتب على الاحتمال الأول وهو تنجيز الفرد الواقعي بالعلم بالجامع هو أنه حيث المكلف جاهل بذلك الفرد الواقعي، ما يدري، مو؟ حينئذ العقل يلزم المكلف أن يأتي بكلا الطرفين. ليش؟ لأن العقل يقول لك قد تنجز عليك الفرد الواقعي بالعلم بالجامع، وحيث أن الفرد الواقعي غير معلوم ما هو، حتى تخرج وتفرغ ذمتك يقينا لابد أن تأتي بكل الطرفين، فأنت قطعا تنجز عليك الفرد الواقعي، إلا أنه من هو؟ ما هو الفرد الواقعي؟ هل هو الظهر أو هل هو الجمعة؟ غير معلوم. فأكو تكليف اشتغلت به ذمتك يقينا، ولكن هذا غير متعين، ما معلوم، فحتى تخرج عن عهدته لابد أن تأتي بكلا الطرفين. اشتغل يقين يتبع شنو؟ فراغ يقين. بنينا على الاحتمال الأول وهو أن الذي يتنجز هو الفرد الواقعي، فالعقل يحكم بلا بدية الإتيان بكلا الطرفين، عبر عنه بالموافقة القطعية. بكلا الطرفين تحصل الموافقة القطعية لولا؟ إذن لابد عليه أن يحصل الموافقة القطعية، وذلك بالإتيان بكلا الطرفين. هذا بناء على الاحتمال الأول. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن الذي يتنجز كلا الطرفين هم وجوب الجمعة بخصوصه يتنجز بالعلم بالجامع، وهم وجوب الظهر بخصوصه يتنجز بالعلم بالجامع. وبناء على الثاني واضح الأمر، وهو أنه لابد أن يأتي بكلا طرف زين، كل منهما ماذا؟ منجز عليه بالخصوص. فرع عن الاحتمال الأول أنه في الاحتمال الأول وجوب الموافقة القطعية جاء كطريق للإتيان بماذا؟ بالمنجز. المنجز عليه الفرد الواقعي فقط، إلا أنه غير معلوم، فكان لابد أن يأتي بكلا الطرفين. بينما على الاحتمال الثاني لا، هو مباشرة كان المنجز عليه ماذا؟ كلا الطرفين. واضح؟ فهنا أيضا لابد من تحصيل الموافقة القطعية، إلا أنه لابدية تحصيل الموافقة القطعية هنا كانت مباشرة، بخلاف الاحتمال الأول لابدية تحصيل الموافقة القطعية كانت كطريق للوصول إلى الفرد المنجز. واضح هذا؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو أن المنجز هو الجامع فقط، فقط الجامع منجز عليه دون الأطراف. وبناء على هذا الاحتمال المكلف لا يمكنه أن يترك كل الطرفين. ليش؟ لأن تحصل المخالفة القطعية. إذا كان الجامع منجز عليه فإذا ترك كل الطرفين ترك الجامع أو لا؟ ترك الجامع، فقطعا قد خالف، وإنما لا بد عليه أن يأتي بأحد الطرف، لأنه إذا جاء بأحد الطرفين قد حصل الجامع، مو تحقق الجامع، تنجز عليك أحد الصلاتين. خب إذا جاء بأحدهما تحقق أحد الصلاتين، لو ما تحقق امتثله، لا يلزم عليه أن يأتي بكلا الصلاتين، منجز عليه الجامع، والجامع يتحقق بتحقق أحد أطرافه. فبناء على الاحتمال الثالث لا تجب الموافقة القطعية، بل تكفي الموافقة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية هنا كافية. ليش كافية؟ قلنا لأن الواجب الجامع، والجامع يتحقق بتحقق ماذا؟ أحد أطرافه. واضح؟ إذن عندنا احتمالات ثلاثة ثبوتية، وبينا ما يترتب على كل ماذا؟ كل احتمال. الكلام الآن إثباتا، ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ هل الاحتمال الأول فتجب الموافقة القطعية، أو أنه الاحتمال الثاني فتجب أيضا الموافقة القطعية، أو أن الواجب الاحتمال الثالث فتكفي الموافقة ماذا؟ الاحتمالية. نوصل لبحث الثبوت الإثباتي. المقام الأول، فلا شك بأن العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي، شبيه هذا العلم بالجامع حجة ومنجز. ليش؟ لحجية العلم. لكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟ حدود ما هي؟ منجز ما هو؟ هذا البحث. فإذا علم وجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر، فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي. ليش؟ جامع، جامع يتنجز، الوجوب يتنجز. وإنما البحث في أن الوجوب بأي مقدار يتنجز بالعلم، فهل يتنجز بصلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ هذا احتمال أول. الاحتمال الأول أن المنجز صلاة الظهر خاصة، لأن صلاة الظهر هي الفرد الواقع، نعم هي غير معلومة عندنا. الاحتمال الثاني أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، كلا الوجوبين يتنجز، كل واحد من عندهم على حدة، الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة. الاحتمال الثالث أن الذي يتنجز هو الجامع فقط، الوجوب مقامع وجوب أحد الصلاتين هذا المنجز. مقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة، لا الظهر بالخصوص يتنجز ولا ماذا؟ ولا إلى الجمعة كذلك، لا إلى الظهر، لا بإضافته إلى الظهر ولا بإضافته لمن؟ إلى الجمعة. فالاحتمال الثالث يقول الذي يتنجز الجامع، لا وجوب الوجوب بإضافته إلى الجمعة ولا الوجوب بإضافته إلى الظهر، يعني لا وجوب الجمعة ولا وجوب ماذا؟ ولا وجوب الظهر. الذي يتنجز وجوب الجامع، وجوب أحد الصلاتين هذا الذي يتنجز، هذا الاحتمال الثالث. طب ما الذي يترتب على هذه الاحتمالات؟ قال فعلى الأول، يعني الذي يتنجز الفرد الواقعي يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي، ولكن حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقع عن غيره، احنا ما ندري هو الواقع الظهر أو الجمعة، لزمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته. واضح؟ يتم الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. الثاني، وعلى الاحتمال الثاني أن الذي يتنجز هو صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، يدخل كلا الصلاتين معا فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة، يعني يقول مهلك. أحسن. الاحتمال الأول كانت الموافقة القطعية واجبة كطريق لتحصيل الواقع المنجز عليه، كلاهما ماذا؟ من الأول هما منجزان عليه. قال وعلى الثالث، يعني الذي يتنجز الجامع يدخل في العهد بسبب العلم الجامع بين الصلاتين، هذا الذي يدخل، يدخل الجامع بين الصلاتين، لأن الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بمقدار إضافته إلى الجامع، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا، ما يقدر يترك كلا الطرفين، يعني ترك كلا الطرفين يعني ترك الجامع، والجامع منجز عليه، ويقوم بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. يعلم بوجوب أحد الصلاتين وهذا منجز عليه، فإذا تركهما خالف هذا التكليف المعلوم بالإجمال، لو ما خالفه خالفه قطعا. قال فيكفيه أن يأتي بأحدهما، لأن ذلك يعني الإتيان بأحدهما يفي بالجامع، ويسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر يسمى موافقة احتمالية. إثباتا ما هو الصحيح؟ يقال بأن الصحيح هو الاحتمال الأول، بمعنى الذي يتنجز هو الفرد الواقعي والمصداق الواقعي. وجه في ذلك هو المصداق الواقعي، الوجه في ذلك هو ما يرجع بالحقيقة إلى الخلاف في حقيقة العلم الإجمالي. الإجمالي ما هو؟ هل هو علم بالجامع أو هو علم بالواقع؟ المحقق العراقي قدس الله نفسه ذهب إلى أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع بالجامع، بالحقيقة أنت تعلم ماذا؟ بذلك الفرد الواقعي. إن قلت إذا كان العلم الإجمالي علما بالواقع، فما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي؟ العلم الإجمالي يفرق عن العلم التفصيلي بأن العلم التفصيلي علم بالواقع مع صورة واضحة عن ذلك الواقع، بينما العلم الإجمالي علم بالواقع مع صورة عن ذلك الواقع. أما بالشخص الذي يقف أمام مرآة وهذه المرآة قدرة عليها وقدرة أدران وأوساخ، المرآة تعكس صورته، صورة الشخص تحكي عن الواقع، غايته الصورة شبهة علم الإجمالي كذلك هو علم بالواقع، غايته أن الصورة ليست شنو؟ ليست واضحة، كذلك الكشف ليس كشفا واضحا ككشف العلم التفصيلي. أنا كذلك إن كان العلم الإجمالي هو علم بالواقع ويتعلق بالواقع، خلف الذي يتنجز منه هو الواقع، واضح؟ فالذي يتنجز ذلك الواقع، هل لكلامنا يتنجز وجوب صلاة الظهر؟ غايته أن المكلف ما يعلم ما هو ذلك الواقع، فالعقل يحكم عليه بلا بدية الإتيان بكلا طرفين. هذا قد يقرأ، إلا أنه في قبال ذلك قد يقابل الافتراض الثاني من الطرفين. فيه هذا الوجه، فيه هو أنه حسب الفرض العلم تعلق بالجامع، هذا الجامع المعلوم من حيث كونه جامعا معلوما نسبته إلى كل من الطرفين واحدة، وهو إلى غير الفرد الواقع كنسبته إلى الفرد الواقع، من حيث كونه جامع معلوم أحد الصلاتين، هذا المعلوم نسبته إلى الفرد الواقع نفس نسبته إلى الفرد غير، هذا أحد الصلاتين وهذا ماذا؟ أحد الصلاتين، معلومه هو الجامع، والجامع نسبته إلى أحد الصلاتين إلى الفرد الواقع كنسبته إلى الأفراد الأخرى، فحينئذ لا مبرر ماذا؟ لأن يتنجز خصوص الفرد الواقع، لابد أن يتنجز كلا الطرفين، لأن هذا الواجب المعلوم، هذا الجامع المعلوم نسبته إلى الأول كنسبته ماذا؟ إلى الثاني، فلا بد أن يتنجز كل منهم. واضح هذا مبني على شنو؟ مبني على أن العلم الإجمالي ليس علما بالواقع وإنما علم بالجامع. أنا ما شي يريد يقول هذا صاحب الافتراض الثاني، يريد يقول الذي يتنجز هو المعلوم والفرد الواقع معلوم وغير معلوم، غير معلوم، المعلوم هو الجامع، وهذا الجامع نسبته إلى الأول كنسبته ماذا؟ إلى الثاني، يتنجز كل من الله، لماذا يتنجز الواقع؟ وجه في الافتراض الثاني، إلا أن المصنف يقول الصحيح الافتراض الثالث، وهو أن الذي يتنجز خصوص الجامع، ليش؟ لأنه العلم الإجمالي ليس علما بالواقع، فيبطل من العلم لا يسري من الوا من ال من من الجامع إلى الأطراف، فيبطل الثاني، لأن الاحتمال الثاني صحيح، قال المعلوم في العلم الإجمالي هو الجامع، إلا أنه افترض كأنما العلم يسري إلى الأطراف وينجز وتتنجز الأطراف، مصنف يقول لا ما يسري، العلم تعلق بالجامع وهذا العلم لا يسري للأطراف، فالأطراف ليست معلومة مشكوكة، فالذي يتنجز منه المعلوم وهو الجامع، فلماذا تتنجز الأطراف؟ احتمال أول صحيح، لأن الاحتمال الأول قد فرض أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع وهو ليس بصحيح. الاحتمال الثاني صحيح، الاحتمال الثاني كأنما فرض السراية، والمفروض عدم السراية، أن العلم الإجمالي لا يتري المن إلى الأطراف، وإلا لو سرى إلى الأطراف لكان العلم هذا تفصيليا ليس علما إجماليا. أعرف إن شاء الله الأطراف الذي يتنجز هو خصوص الجامع. قال بل باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية، نجز بما هو مرآة للخارج، فالجامع جاي يحكي عن ذلك الخارج غايته أنها حكايش بها غير واضح، فالعلم الإجمالي هو ذلك الخارج ومرآة لذلك الخارج غايته أنها شنو الصورة واضحة، فخارج بإزائه إلا ذلك المصداق فيكون هو المنجز بالعلم. قد يقال بالافتراض الثاني، أي أن المنجز كلا الطرفين باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو علم بالجامع نسبته إلى كل من الطرفين على نحو واحد، نسبته إلى غير الفرد الواقعي كنسبته إلى الفرد الواقعي، علم يتعلق بالجامع مو بالفرد الواقعي. هنا الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر، مجرد ذات أحد الفردين أنه هو الفرد الواقعي لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبق عليه لا ينطبق على الآخر. أحد الصلاتين كما ينطبق على الظهر ينطبق على الجمعة. واضح يقال بالافتراض الثالث، نجز خصوص الجامع باعتبار أن العلم حيث أنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه. صاحب القول الثالث يقول العلم يتعلق بالجامع فبطل الأول، والعلم لا يسري فيبطل منه فيبطل الثاني، لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، وإلا لو سرى لشنو لكان علما تفصيليا، فالتنجيز المعلوم له يقف على الجامع أيضا، كما أن العلم يقف على الجامع التنجيز أيضا ماذا؟ أيضا يقف على الجامع، ولا يسري التنجيز منه من الجامع، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الذي يتنجز هو خصوص الجامع. خب بناء على هذا شو انتهينا؟ انتهينا الى انه بحكم العقل الذي يتنجز بالعلم الاجمالي هو شنو؟ هو خصوص الجامع. بناء على هذا اذا بنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يبني عليها المشهور، الجامع فقط منجز، واما الاطراف شنو؟ الذي يتنجز هو خصوص الجامع. أما الظهر، وجوب الظهر مشكوك، وجوب الجمعة مشكوك. جينا بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول هذا وجوب الجمعة مشكوك يجوز تركه ومنجز، وجوب الظهر أيضا ماذا؟ مشكوك يجوز تركه ليس منجزا، إلا أنه ترك كل منهما يلزم الوقوع بمخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال. احنا فرضنا أن الذي يتنجز الجامع أحد الصلاتين، إذا لابد من أن يأتي بنا بأحد الصلاتين حتى يخرج عن المخالفة القطعية. فبناء على العقاب بلا بيان تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، تكفي الموافقة الاحتمالية. واضح هذا؟ أما بناء على منجزية الاحتمال بناء على حق الطاعة، فالمصنف يقول كما أن الجامع منجز بالعلم الأطراف أيضا ماذا؟ منجزة بحكم العقل. فصحيح وشكوكون وجوب الجمعة ماذا؟ مشكوكون، إلا أنه الاحتمال منجز، فما دام الجمعة محتملة وجوبها فتتنجز، ما دام وجوب الظهر محتمل أيضا ماذا؟ أيضا يتنجز منجزية احتمال، فيتنجز الجامع للعلم وتتنجز الأطراف لمنجزية الاحتمال، فيلزم عليه أن يأتي بكلا الطرفين، وبناء على حق الطاعة تجب الموافقة القطعية، تجب الموافقة القطعية. واضح إن شاء الله؟ قال وعليه عليما على كون المنجز هو الجامع مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم، وهو الجامع الذي تنجز بالعلم هو الجامع، أما الأطراف مشكوك من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصه بل منجز بجامعه، بل بجامعه. وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية. الموافقة القطعية تعني منجزة كل من الطرفين، ما قدر على تنجيز كل الطرفين. نعم أحد الطرفين منجز لمنجزية جامع، يعني ترك كل من الطرفين يعني الوقوع المخالفة قطعية للجامع المعلوم بالإجماع، إذا لابد أن يأتي بأحد الطرف. وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية عقلا، يعني كل من الطرفين منجز لمنجزية الاحتمال، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم. ترك كلا الطرفين فوقع بالمخالفة القطعية قد خالف منجزية العلم، وخالف خالف منجزية العلم، لأن العلم الجامع العلم نجز الجامع أحد الصلاتين، فترك من الصلاف القطعية هذا مخالفة لمنجزية العلم، فحرمة المخالفة القطعية هذا حاصل بمنجزية العلم، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين. وجوب الموافقة القطعية هذا ليس منجز بالعلم، وإنما تنجز منجزية مجموع الاحتمالين، الاحتمال الأول منجز والاحتمال الثاني منجز، فمجموعهما يعني منجزية شنو؟ موافقة قطعية، لابد أن يأتي بكلا الطرفين. وعلى هذا فالمسلكان مشتركان بالتسليم بمنجزية الجامع بالعلم، يا المسلكان قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة، ويمتاز المسلك الثاني حق الطاعة بتنجيز الطرفين بالاحتمال. هذا كله في المقام الأول، وأما المقام الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.